الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين الحبيب أبو عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم بن المغيرة بن جزبة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشيخ والسامعين في كتابه البدر المفرد تحت باب، قال: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج أن أبا الهيثم حدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها له زكاة.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال المصنف رحمه الله الإمام البخاري: باب الصلاة على النبي. الصلاة على النبي كما هو معلوم، النبي صلى الله عليه وسلم مقامه رفيع وقدره أجل عند الله جل وعلا وعند أمته، أي عند جميع المسلمين. ولهذا الله تبارك وتعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بجملة من المكارم، وخصه بطائفة من الفضائل، وجعله محبوبا عند أمته، بل جعله محبوبا عند كل من يؤمن به ويلعن برسالته ويتبع ما جاء به هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفضائله وخصائصه عليه الصلاة والسلام عديدة وكثيرة ووفيرة، تدل على عظم منة الله جل وعلا على رسوله الكريم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أن لأمته عليه حق، هو صلى الله عليه وسلم له أيضا حق على أمته. فحق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، أو من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، الإيمان به، هذا أول الحقوق وأصل الحقوق وأعظم الحقوق وأجلها، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. حق النبي صلى الله عليه وسلم عليك أيها المسلم أن تؤمن به، تؤمن بأنه رسول الله حقا وصدقا، وأنه جاء بهذا الدين العظيم الذي لم يأتي به نبي سواه عليه الصلاة والسلام، والإيمان أنه عليه الصلاة والسلام قد أدى ما أمر الله سبحانه وتعالى به من تبليغ الرسالة وتعليم أمته ونصحها حق النصح، هذا كله داخل في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم حق أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، إيمانا بأن الله عز وجل أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وأنه هو الذي جاء بهذا الدين العظيم الكامل الذي هو دين الإسلام. هذا من الحقوق. من حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته طاعته عليه الصلاة والسلام واتباع سنته والنور الذي جاء به من ربه سبحانه وتعالى، لأن النور الذي جاء به يخرج الناس مما هم فيه، يخرجهم من الظلمات من النور كما قال في بعض الآيات. فحق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يطيعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. من عصاه أي لم يعمل بالشرع الذي جاء به، لم يعمل بالشرع الذي جاء به، لم يعمل بسنته، أعرض عنها وجهل فيها ورغب عنها. من لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون قد أدى الحق الذي عليه الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. من حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ونصرته، هذا أيضا حق عظيم على الأمة أن يعزروه، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل للتوقير والتعظيم والتبجيل كجلاله وهو رسول رب العالمين. إذن لابد أن يعزر وأن يوقر وأن يعظم جنابه وأن يخص بالتكريم والتبجيل ما لا يخص أحد سواه من البشر عليه الصلاة والسلام. ومن أمارة تعظيمه وتبجيله وتوقيره وتعزيره الصلاة عليه صلوات الله وسلامه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من ادعى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وادعى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا يغفل عن الصلاة عليه، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من الذكر الذي تعبدنا الله عز وجل، كما أمر الله عز وجل أن نقرأ القرآن وهذا من ذكره سبحانه وتعالى، كما أمر الله سبحانه وتعالى أن نسبحه وأن نحمده وأن نكبره وأن نهلله، هذا من الذكر. ومن الذكر أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون باللسان لكن مع مواطعة القلب، فلا ينفع الإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتبع سنته ويزهد في سنته. وإذا قيل له هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تحرك قلبه ولا دعته جوارحه ليعمل بتلك السنة، حتى وإن كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حقا باللسان ويواقب على ذلك القلب هو الذي يذكره بالصلاة، يسلم عليه ويصلي عليه ويتبع سنته. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها هنا، لأن المؤلف لما قال باب الصلاة على النبي يعني ما فيها من ترغيب، الله سبحانه وتعالى رغبنا فيها لأنها من الطاعات وهي من ذكر الله جل وعلا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له بصورة مخصوصة، أنت تدعو للمؤمن وتدعو لنفسك وتدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه. فأنت الآن إذا صليت عليه وسلم لا يعني أنك تدعو له كسائر المسلمين، تقول مثلا اللهم اغفر له واللهم ارحمه، تصلي عليه. فالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مخصوصة. هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم قال بأن حكمها الوجوب، وبعضهم قال الاستحباب. والحقيقة أو الحق في المسألة والصواب أن يقال أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن تكون واجبة، وفي بعض المواطن لا تكون واجبة، تكون مستحبة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصلي على النبي، لأنه هو جل وعلا صلى عليه كما صلت عليه الملائكة. لأن الله عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليه. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تتأكد في مواطن، من ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة، هذا وقت وموضع يستحب فيه الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة وليلة الجمعة. وكذلك يتأكد الصلاة أو يتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد والإنسان في الصلاة، سواء كان التشهد الأوسط أو التشهد الأخير. بل إن بعض أهل العلم يقول بأن الصلاة على النبي وهي ما تعرف بالصلاة الإبراهيمية بأنها واجبة في الصلاة، وبعضهم لا يقول بأنها واجبة، بعضهم يقول بأنها مستحبة في التشهد الأول وواجبة في الأخير، وبعضهم يقول أنها مستحبة في الموضعين. والذي ينبغي أن لا يغفل الإنسان على الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، يأتي بها في التشهد الأوسط ويأتي بها في التشهد الأخير، لأن الله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي عليه، لأن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا كيف نسلم عليه، نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له السلام عليكم، وهذا دعاء في الحقيقة، لما تقول السلام عليكم دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلمه الله عز وجل من الآفات والشرور والأذى، وأمر أن نصلي عليه. قالوا هذا السلام عرفناه، فكيف الصلاة؟ علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. وسنذكر هذا في بعض الأحاديث التي أوردها المصنف تحت هذه الترجمة. فقول المصنف هنا رحمه الله باب الصلاة على النبي تحتمل أمور: صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفضل الصلاة أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فضائل كثيرة، وركب الله سبحانه وتعالى على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجورا وثوابا عظيما ينبغي معرفته. ذكر المصنف بعض من هذه الأحاديث وهذه الفضائل، منها أنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشر واحدة صلاة واحدة صلى الله عليه عشر، وفي بعض الأحاديث رفعه درجات في الجنة وحط عنه أيضا خطيئات وهي الذنوب. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحط الخطايا وتبكي الذنوب، وهذا مما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء، الإنسان لما يكون في الدعاء، لأن كل دعاء ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو معلق. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإمام على المنبر يخطب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المواطن تتأكد فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تبارك وتعالى قال في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي. إذن هذه الصلاة نحن التي نصليها على النبي صلى الله عليه وسلم سبقنا إليها، وصلى عليه رب السماوات والأرض وهو الله عز وجل صلى على النبي، والملائكة أيضا كلهم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتمع المصلون عليه في الملأ العلوي وفي الملأ السفلي، العباد من الإنس والجن يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، والله فوق سبع سماوات يصلي على النبي، وكذلك الملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما المراد بصلاة الله على النبي؟ صلاة الله على نبيه، لما تقول صلى الله على نبيه، الصلاة هنا بمعنى ثناؤه، أي ثناء الله عز وجل على نبيه عند الملائكة. أضاف بعض أهل العلم قال رضوانه ورحمته، يعني إذا رحم الله عز وجل ورضي عن نبيه وأثنى عليه في الملأ العلوي فتلك صلاة. لكن حافظ ابن حجر رد من حصر صلاة الله على النبي بأنها الرحمة، والأصح كما قال ابن العالي وهو من السلف أن صلاة الله على نبيه معناه ثناء الله تبارك وتعالى على نبيه، أنه يثني عليه ويمدحه عند ملائكته، فهذه هي صلاة الله على النبي. أما صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم فتتضمن الدعاء والاستغفار له. وقال أبو العالية أنهم يطلبون مزيد الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، أي ملكة إذا صلت على النبي فكأنها تطلب من الله أن يزيد في ثنائه على نبيه. وأما صلاة المؤمنين وصلاة المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم فهي دعاؤه له صلى الله عليه وسلم والاستغفار له، وهذه الصلاة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم صل على محمد، هذا أقل ما تؤدي الصلاة أن تقول اللهم صل على محمد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي عليه في هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، قالوا كيف هذا السلام عرفناه فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الصيغة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها، وهذه الصيغة توقيفية، ولهذا ينبغي أن يعتمدها المسلم المصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبحث في غير هذه الصيغة، لأن هذه الصيغة التي علمنا إياها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أكمل الصيغ وأتمها وأسلمها من اللحن ومن الخطأ ومن الغلو، بخلاف ما نجده عند بعض المدعين لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يتركون مثل هذه الصيغة المعفورة الصحيحة التي نطق بها فم خير البرية عليه الصلاة والسلام، ويلجؤون إلى أنواع من الصلوات معظمها مخالفة لشرع الله عز وجل، بل مهدمة لأصول شرعية عقدية في كتاب الله عز وجل. تجد في بعض البلدان وحتى في بلدنا بعض الناس يعتمدون كتاب الصلاة عن الرسول يسمونه دلائل الخيرات. هذا الكتاب صغير الحجم الذي فيه ذكر أنواع الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن طامات ومخالفات شرعية، حتى وجد من صياغها أنهم يقولون اللهم صل على نبيك حتى ما يبقى من الصلاة شيء، اللهم ارحم نبيك حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وهذا في الحقيقة طعن في صفة الله عز وجل. هل رحمة الله عز وجل تنفذ حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وحتى لا يبقى من الصلاة شيء، وحتى لا يبقى من السلام شيء؟ هذا كلام كله باطل. وفي بعض الصيغ اللهم صل على محمد ما تجددت العمائم وما ناحت الحمائم وما نافعت التمائم. لو قلنا بالأول أسلم قال ما ناحت على الأيدي الحمائم، لكن قل ما نفعت التمائم، والتميمة هو ما يعلقه الإنسان لدفع العين. هل التمائم تنفع؟ تتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل وأنت أشركت بالله سبحانه وتعالى، هل التمائم تنفع؟ لا تنفع التمائم، من علق تميمة فلا أتم الله له، لأنها من الشرك الذي جاء النهي عنه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تقول اللهم صل على النبي ما ناحت الحمائم ونفعت التمائم؟ التمائم لا تنفع، شرك، لأنها تعلق بغير الخالق سبحانه وتعالى، تعلق بالمخلوق بالشيء الكافي، فكيف تنفع هذه التمائم؟ فهذا الذي يريد أن يتقرب بالصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرك بالله كالذي كما قالوا جاء ليبني قصرا فهدم مصر، يعني يبني قصرا يبني بيت هدم مصر هدم المدينة كلها، يعني هذا هدم عمله فلا يقبل منه عمل. ولهذا لابد أن ننتبه أشد الانتباه إلى هذه الألفاظ، إلى صيغ الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا هذا. ولهذا قال العلماء لو أن الإنسان نادى لله عز وجل أن يصلي على النبي أو أن يأتي بصيغة في صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أصح الصيغ وأتم الصيغ، قال لا يكون موفيا لنذره إلا إذا أتى بصلاة الإبراهيمية. مهما بحث من كلام الكتاب والشعراء والبلغاء فإنه لن تجد صيغة وصيفة أتم من الصيغة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها، أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن فلا بد أن نهتم بهذا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الناس حظا، أكثر الناس حظا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذين يدرسون سنته، ونحن بين يدينا هذا الكتاب المبارك العظيم، كتاب الأدب المفرد. يعني من يوم أن شرعنا في قراءة هذه الأحاديث إلى يومنا هذا ونحن في كل مجلس كم نذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أسعد الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يدرسون سنته ويستمعون إلى أحاديثه ويقرؤون أحاديثه ويسمعون شرحه. أما أولئك القوم الذين لا علاقة لهم بدراسة السنة ولا دراسة الحديث كيف يكون لهم هذا الحظ الوافر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا لا يكون لهم هذا الحظ. فلهذا ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة ليرغب المسلمين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لابد الإنسان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، لأنه سيذكر بعد هذا الباب باب في الترغيب، هذا باب في الترغيب، باب الصلاة على النبي يعني ترغيبا. ثم ذكر في الباب الثاني قال من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلن يصلي عليه، وهذا ساقه مساق الترغيب، لأن الذي إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه ما يعد هذا، هذا يسمى البخيل، سماه النبي صلى الله عليه وسلم البخيل، قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فهذا بخيل، وصفه بالبخل، والبخل كما تعلمون صفة وخلة وخلق ذميم، من اتصف به كان من أحق الناس شعيب، ولهذا الناس إذا أرادوا أن يعيبوا إنسان يقول هذا الإنسان بخيل شعيب، يعني لا خير به، حتى لو كان عنده المال عنده الجاه، إذا قالوا أنه فيه بخيل زهد الناس في صحبته لأنهم لا يتبعون بصحبته. ولهذا ترى الناس يعني إذا ذهبوا مثلا في سفر، ذهبوا للحج وإلى العمرة، إذا قلت لهم إنسان هذا ربما غضب قد يتحملون، إذا قلت له يتكلم كثيرا ربما يتحملون، إذا قلت لهم هذا بخيل قالوا ما نصحبه، هذا لا خير بصحبته، لأنهم يجدون على أنف الجلوس معه والأكل معه والبيت معه. فالذي لا يصلي عليه وسلم بخيل. ولهذا لابد للمسلم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه الصلاة التامة الكاملة، وأقلها أن يقول اللهم صل على محمد، لكن لا يعرض الاسم الشريف كما هو معروف عند بعض الناس، وهذا موجود في وطننا في بلدنا، وقد نبه إلى هذا الخطأ وهذا الزيغ العلامة الشيخ بن باديس رحمه الله. ابن باديس عنده مقال في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أبدع المقالات ومن أبدع الرسائل في صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن فضلها وتكلم عن صيغها وتكلم عن حكمها وتكلم عن أشياء كثيرة منها. من الأمور التي نبه إلى الشيخ بن باديس قال أن كلمة صلي على النبي التي يعني قد تأتي على ألسنة كثير من الناس يوظفونها أحيانا في غير موطنها اللائق بها. قالوا مثلا عندما يغضب الإنسان يقول لا خلق صل على النبي، يعني يقولها للغاضب، والغاضب إذا سمع هذه الكلمة ربما قد يرد عليه بماذا؟ بما يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد البعض لما يقول مثلا صل على النبي يصلي عليه النداء، وهذا أكثر، يعني لو ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه لكان مسيئا لأنه بخيل، ف فمن بالك إذا قال يعني صلي عليه أنت، بمعنى رفض الصلاة عليه، وهذا أخطأ. ولهذا واحد كي يغضب إليه ويغضب له تقول صلي على النبي، قل له تعقل كذا، ماشي حتى غير تقول له صلي على النبي، لأن هذا تعريف كما قال الشيخ بن باز رحمه الله، الاسم الشريف هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقام غير لائق به، قد يتسبب وقد ينتج عنه ماذا؟ ينتج عنه إساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المواطن التي نبه إليها الشيخ بن باز أيضا قال أنه في بعض المناطق لما تكون هناك الوليمة أو في الأعراس يعني الرجال يقولون صلي على النبي ويتبعها النساء بالزغاريد، فيجعلون يعني هذا موطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم متبوع بالزغاريد، وهذا موطن لا تستحب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، ولهذا ينبغي للإنسان وللمسلم أن يتعلم أيضا المواضع والمواطن والصفة والحالة التي يكون عليها لأجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بهذا يعبد الله عز وجل ويتقرب إلى وصف ذلك بالصلاة على نبيه. هذا بعض ما ينبغي ذكره أو أقل ما ينبغي ذكره في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وسنذكر إن شاء الله لما نذكر بعض الأحاديث التي ذكرها المصنف ما جاء في بعض سياقها وفي بعض ألفاظها وفي حكمها أحيانا وفي أيضا ما جاء من المسائل التي ذكرها أهل العلم في هذا الشأن. ذكر المصنف هنا بسنده إلى أبي سعيد الخدري، وإن كان في سند هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لأن في سنده رجل يدعى دراج وهو ضعيف، إذن فليس مثل الحديث الذي ذكره المصنف، لكن ما يتضمنه معناه تشهد له ماذا؟ تشهد له أحاديث كثيرة سنذكر بعضها. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها له زكاة. أيما رجل مسلم ليس عنده صدقة، يعني ليس عنده مال أو متاع يتصدق به، وأحيانا قد يكون الإنسان عاجزا عن إخراج صدقة، إما لعدمها يعني لم تكن عنده، وإما لأنه محتاج إليها فلا يستطيع أن يؤثر بها. فالشرع والنبي صلى الله عليه وسلم دل أمته على أنواع من الصدقات، مر بنا في هذا الكتاب العظيم ذكر بعض الأحاديث التي تبين أن المعروف بأنواعه من الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، والمعروف قد يكون فعلا وقد يكون قولا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من المعروف التبسم في وجه أخيه، اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، قال: تبسم في وجه أخيه صدقة، هذا معروف. التحميد صدقة، أن تقول الحمد لله. التكبير صدقة، التهليل صدقة، الأمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، يعني كل أنواع المعروف. تكفي هذه الكلمة الجامعة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كل معروف صدقة. إذن من باب أولى أن تكون صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم ودعائك للمؤمنين والمؤمنات أن تكون لك ماذا؟ أن تكون صدقة. قال: أيما رجل لم تكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نوع من أنواع الصدقات. وصلي على المؤمنين والمؤمنات، إذن هو الصلاة على النبي والصلاة على المؤمنين، لكن الصلاة على المؤمنين والمؤمنات ليست كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة على المؤمنين والمؤمنات بمعناها الدعاء، الدعاء له. قد مر بنا في الباب السابق حديث أنس لما قال ماذا قال في الحديث: جعل الله عليه صلاة قوم أبرار. الصلاة هنا بمعنى الدعاء، ولهذا قال الله عز وجل في القرآن: وصل عليه إن صلاتك سكن لهم. وصل عليه هو المعنى هنا، يعني ادعو لهم. ولهذا لما جاء ابن أبي أوفى بالصدقة قال: اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، صل عليه يعني دع لهم بالخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا دعي الرجل إلى طعام فكان صائما، إن كان مفطرا فليطعم، يعني فليأكل، وإن كان صائما ماذا يفعل؟ قال فليصلي. بعض الناس لم يفهم فليصلي، قال لي نودي صلي، يعني إذا كان مفطر يأكل، قالوا إذا كان صائم يصلي، يعني نودي صلي. ليش هذا المعنى؟ فليصلي يعني فليدعو لأهل الطعام، لأنه لم يكن لكن يدعو له، لأن العادة أن الذي يدعو له هو الذي يأكل، الصائم يدعو له. قال إني صائم لكن الله يبارك لكم في الطعام والله أمانة في السفر إلى آخره. فقوله هنا وصلي على المؤمنين، يعني يدعو للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر لهم. فإن هذا له زكاة، فإن هذا له زكاة، يعني هذه الكلمة صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه للمؤمنين، صلاته على المؤمنين، هذا من دون الصدقة ومن دون الزكاة. فقوله هنا فإنها له زكاة. وفي الأول قال أيما رجل لم يكن عنده صدقة، لأن الصدقة تطلق على الزكاة، الصدقة تطلق على الزكاة والزكاة تطلق على الصدقة، بدليل أن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة، ما قال زكاة. فالصلاة تسمى، فالصدقة تسمى زكاة، والزكاة تسمى صدقة. لكن إن جاءت في سياق، جاءت الصدقة وجاءت الزكاة، كان المعنى أن الزكاة هي الصدقة الواجبة، والصدقة هي صدقة التطوع، يعني الإحسان.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن سعيد بن عبد الرحمن مولى سعيد بن العاص قال حدثنا حنظلة بن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له.
وهذا الأثر أيضا فيه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح، لأن في سنده رجل يدعى سعيد بن عبد الرحمن وهو مجهول، لكن أيضا ما تضمنه من كلام تشهد له بعض الأحاديث التي ساقها المصنف تحت هذا الباب وستأتي. هنا فائدة فقط لابد أن نبينها ما دام نتكلم عن هذه الصلاة أو صيغة الصلاة أو صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني فيه أن الله عز وجل صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فأنت تصلي تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إذن في هذا تشبيه. لكن التشبيه هنا فيما يقع؟ قال العلماء التشبيه هنا في أصل الصلاة لا في قدرها، لأن حظ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة أعظم وأكثر من حظ إبراهيم. الله عز وجل يثني على أنبيائه ورسله جميعا، وخصوصا على إبراهيم عليه السلام لأنه اتخذه خليلا فهو أفضل من أنبيائه والرسل، لكن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من مقام إبراهيم عليه السلام. فلما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني في أصل الصلاة وليس في قدرها، فهمتم هذا الفرق؟ لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من مقام إبراهيم. هذا كقول الله سبحانه وتعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، الآية الكريمة التي في سورة النساء. فالوحي يعني أصل الوحي أن الله عز وجل أوحى إلى هؤلاء الأنبياء يشتركون في أصل الوحي، لكن في الوحي فيما تضمنه ذلك الوحي يختلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالقرآن وهو أجمع الكتب وأصدق الكتب وهو الذي نسخ جميع الكتب، وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من شريعة من أو من شرائع من سبقه من الأنبياء. ف
كما أوحي إلى الأنبياء أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يشتركون في ماذا؟ في أصل الوحي، لكن ليس في قدر الوحي وقيمة الوحي. فشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل من شريعة من سبقه. وهذا أيضا كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هنا ليس المراد منه تشبيه صيام الذين كانوا من قبلنا بصيام المسلمين، التشبيه في الأصل، يعني أولئك فرض عليهم صوم وهؤلاء فرض عليهم صوم، ولكن صوم هذه الأمة يختلف عن صوم من سبقها. فقد يكون مثلا عندهم الصوم أن يصوموا مثلا عن أكل اللحم، يأكلون ويشربون لكن يصومون، يعني لا يأكلون اللحم طيلة يوم أو يومين، ولا يلزم أن يكون في نفس الوقت، قد يكون الصيام عندهم مثلا في الليل، قد يكون عندهم الصيام ساعة من النهار. ونحن صيامنا معروف أنه يكون في شهر واحد من شهور السنة وهو شهر رمضان، وأن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام عندنا في شريعة الإسلام. لكن لا يلزم أن يكون صيامنا شبيه بصيام أهل الكتاب أو من سبقنا من الأمم في الكيفية وفي الزمن وفي الصفة، لا يلزم، لا يلزم. وإن كان قال كما كتب على الذين من قبل، وهذا أيضا كقول الله عز وجل: وأحسن كما أحسن الله إليك. لا شك أنت تحسن، لكن ليس كإحسان الله عز وجل. الاشتراك في الإحسان الذي هو الجود والتفضل على الغير، هذا هو الإحسان. لكن إحسان العبد إلى العبد ليس كإحسان الله إلى العبد، اختلافات. فكذلك هنا قولك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قد يقول قائل: لماذا خص هنا التشبيه بإبراهيم ولم يقل مثلا اللهم صل على محمد كما صليت على نوح أو صليت على موسى، قال إبراهيم؟ قال العلماء الأمور، منها أنهم ذكروا أن إبراهيم عليه السلام هو الذي سلم على هذه الأمة ليلة المعراج، لأن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلغ أمتك السلام، بلغ أمتك السلام. هذا أمر. أيضا لأن إبراهيم عليه السلام خص بالصلاة هنا لأنه هو الذي سمّن المسلمين، فجوزي بهذين الفعلين اللذين صدر منه عليه الصلاة والسلام، فلهذا جاء التشبيه به. قال: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأن الله عز وجل هو سماكم المسلمين. ثم إن الخلة إنما تكمل وتظهر بالصلاة عليه، فالله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، فلهذا جاءت الصلاة عليه. إذن شبهت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم لتوكيد الطلب، يعني كأنك تقول: اللهم كما صليت على إبراهيم فصلي على محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل، يعني هذا هو المقصود، يعني الأصل في الصلاة. قد تأتي مسألة أخرى هنا في الصلاة لما تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إذن هذا قد يتضمن الصلاة على غير الأنبياء، وهنا مسألة ذكرها العلماء. الصلاة على الأنبياء والسلام عليهم مشروع بل وارد في الشرع، لا خلاف بين علماء المسلمين أن يصلى على كل نبي سواء عرفنا اسمه أو لم نعرف اسمه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر بعض الأنبياء وبعض الرسل لم يذكر، قال: ورسلا قد قصناهم عليك ورسلا لم نقصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. لكن الذي هو معلوم عندنا في شرعنا أن جميع الأنبياء يصلى عليه، إذا ذكر عندك تقول: اللهم صل عليه، أو صلى الله عليه وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام، تصلي على جميع الأنبياء وتسلم عليه. لكن غير الأنبياء إذا ذكروا بالإفراد هل يصلى عليهم أم لا؟ الذي لا خلاف فيه بين أهل العلم، بل بعض أهل العلم قال بأنه إجماع أهل الإسلام على أنه يصلى على غير الأنبياء بالتبعية، إذا كانوا تابعين لغيره، كأن تقول مثلا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فيدخل آل محمد. لكن لو أفرد أحد من أهل البيت مثلا من غير الأنبياء بالصلاة أو السلام عليه، هذا لا ينبغي، كأن تقول مثلا: أبو بكر صلى الله عليه وسلم، أو تقول: علي صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح من حيث المعنى، لكن الذي اختص به هم الأنبياء والرسول صلى الله عليه وسلم، فصار شعار الأنبياء ولا يصلح أن يكون شعار لغيره. كما لا تقول مثلا محمد عز وجل، لما تقول محمد عز وجل المعنى صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزيز وجليل، لكن لما كان هذا الشعار مختصا بالله عز وجل فلا يجوز أن تقول محمد عز وجل ولا محمد تعالى، تقول محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا علي رضي الله عنه تقول رضي الله عنه، لكن لو تقول صلى الله عليه وسلم تقول عليه السلام، هذا يعني أنك قد خصصته دون من هو أفضل منه، أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر يترضى عنه، فكيف يسلم على علي عليه السلام؟ لكن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيدخل علي رضي الله عنه لأنه من آل البيت وأنه يصلي عليه. لكن لما كان هذا من تفرد الروافض الشيعة الذين جعلوا أن علي رضي الله عنه هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعضهم من لهه، يذكرونه بهذه الصفة، يعني يريدون تمييزه وتفضيله على غيره، وهذا لا يجوز. ولهذا ما تقولش علي عليه السلام، كما لا تقول علي كرم الله وجهه، المعنى صحيح هو كرم الله وجهه، قيل أنه يقال له كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم لأنه أسلم صغيرا، ومع ذلك أهل العلم أهل السنة يقولون بأن هذا لا ينبغي أن يذكر بحق علي وإن كان صحيحا، لأن هذا تفرد به الشيعة الروافض يريدون تفضيله على سائر الأمة. فنحن نقول في علي كما قيل في أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة رضي الله عنه، وإن كان قد كرم الله وجهه وأنه تصح الصلاة والسلام عليه، لكن إن ذكر تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه يدخل في الصلاة عليه، لكن أن يفرد بالصلاة والسلام عليه فلا، فلا يقال علي صلى الله عليه وسلم ولا يقال علي عليه السلام، كما لا يقال أبو بكر صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذا المعنى؟ جاءت مسألة أخرى في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكتفى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه ينبغي أن يضاف إليه التسليم؟ بعض العلماء قال يصح، يعني أن يفرض بالصلاة دون التسليم، لكن الذي عليه الأكثرون أنه تكون الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل ما ذكر في القرآن قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا أنت لما تصلي على النبي ما تقولش صلى الله عليه، واش تضيف؟ قل وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم وسلم، أي تجمع بين الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي بأن تدعو له وتستغفر له وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده من الثناء، والسلام على عليه الصلاة والسلام أن تدعو له بالسلام من الشرور والآفات. فهذا معنى قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فضل. أما ما ورد من الفضل فقلنا هذا الحديث لا يثبت، ولهذا لا حاجة في أن نشرح هذا الفضل المترتب على هذه الصلاة. تفضل.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنس وذلك بن أوس بن حدثان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه، فخرج عمر رضي الله عنه فتبعه بزخارة أو مطهرة، فوجده ساجدا في مسجد، فخرج عمر رضي الله عنه فتبعه بفخارة أو مطهرة، فوجده ساجدا في مسجد، فتنحى فجلس وراءه حتى رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه فقال أحسنت يا عمر، حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني، إن جبريل جاءني فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرة، ورفع له عشر درجات.
ثم أورد المصنف هذا الحديث وإن كان في سنده رجل يدعى سلمة وهو ابن وردان وهو ضعيف، لكن هذا الحديث يتقوى بالشاهد الذي يأتي بعده وهو حديث أنس، إذا فهو حديث حسن لغيره، ليس حسن لذاته وإنما حسن لغيره، ارتفع من الضعف إلى درجة الحسن لوجود الشاهد. وله أكثر من هذا الشيء، لكن الشاهد الذي ذكره بعد ذلك حديث أنس يدل على أن لهذا الحديث أصلا وهو حسن ويجوز الاستدلال به. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتبرز، يتبرز يعني يتقوى يقضي حاجته، فلم يجد أحدا يتبعه، لأن العادة أن الصحابة كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم يحرصونه ويحبون أن يناولونه ما يحتاجه من وعاء أو وضوء، يعني الإناء الذي يتوضأ به. قال فلم يجد أحد يتبعه، فخرج عمر رضي الله عنه فاتبعه بفخار. فخار معروفة هي الوعاء الذي يصنع من الخزف أو من الطين يجعل فيه الماء أو مطهرة، يعني الوعاء الذي يوضع فيه الماء. قال فوجده ساجدا في مصرب، المصرب هو الطريق أو الحفير الذي يكون تحت الأرض، أو ما يقولونه عبارة هو عن حوض، حوض يتخذ لسقي النخلة، يعني يحاط على النخلة ويكون محفور، يعني يوضع فيه الماء، والماء هذا يصلح بعد ذلك أن يأخذ منه الإنسان الماء ليتوضأ. قال فوجده ساجدا في مصرب فتنحى فجلس وراءه، يعني حتى لا يشوش عليه وحتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود، حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه يعني وانتهى، فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني. وفيه هذا، يعني هذه الجملة فيها من الفائدة أن من أحسن إليك أو أحسن فعل أي شيء أن تكافئه على ذلك ولو بقولك أحسنت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، حتى لا يكون الإنسان إما من أحسن إليك وأحسن فعل شيء تقوله أحسنت، فقال وأحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت علي، يعني ابتعدت، ابتعدت يعني لم يرد أن يشوش عليه ولا أن يقطع عليه ما هو فيه من العبادة والاتصال بربه سبحانه وتعالى. لما رأه ساجدا تنحى حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده، سجد لله عز وجل، قد تكون سجود شكر أو غير ذلك، فقال له أحسنت يا عمر فتنحيت علي، إن جبريل جاءني، يعني أخبره بأن جبريل جاء هو أوحى إليه، وجبريل عليه السلام هو الملك الذي كان يأتيه بالوحي، وكان يأتيه على صفات وهيئات، تارة يتمثل له في صورة رجل في صورة أعرابي، وتارة يعني يجد كأن ثقلا عظيما سقط عليه صلى الله عليه وآله وسلم حتى إن جبينه ليتفصد عرقا. وهناك هيئات صفات، حتى ذكر ابن القيم رحمه الله 8 هيئات أو تقريبا في أو حالات التي كان يأتي فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جاءني جبريل فقال من صلى عليك واحدة، يعني من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة، قال اللهم صل على محمد واحدة، صلى الله عليه 10 ورفع له 10 درجات، يعني يصلي الله عز وجل عليه 10. فالله سبحانه وتعالى يصلي على عبده بأن يرحمه وأن يرضى عنه وأن يذكره بخير ويثني عليه، هذه الأولى، تصلي عليه وسلم واحدة يصلي الله عليك بها 10. وأكثر من ذلك أو أزيد من ذلك، قال ويرفع له 10 درجات، يعني الدرجات هي الرتب والمنازل التي تكون في الجنة. إذن في هذا الأثر في هذا الحديث فيه بيان ماذا؟ فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الله تعالى على عبده ورفع له في الدرجات التي تكون في الجنة، لأن الجنة درجات، وهذه الدرجات لا ينالها الإنسان إلا بالأعمال الصالحة التي كان عليها. فمن أراد أن يزيد في درجات الجنة وأن يعلو في رواتبها فما عليه إلا أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فضل.
قال حدثنا أبو معين قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريدة بن أبي مريم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 وحط عنه 10 خطيئات.
إذن هذا هو الشاهد الذي به صحها أهل العلم الحديث أو حسن أهل العلم الحديث السابق. وهذا الحديث الصحيح أخرجه الإمام أحمد رحمه الله والإمام النسائي في سننه، وفيه بيان ما ذكر في الحديث الأول أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه كم؟ صلى الله عليه 10. وذكر فضلا لم يذكره في الحديث السابق وهو قوله وحط عنه 10 خطيئات. إذن من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محو الذنوب والخطايا، أن الله سبحانه وتعالى يمحو عنك 10 خطيئة. خطيئات جمع خطيئة، والخطيئة هي الذنب يقع فيه الإنسان. إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم محيت عنه هذه الخطايا. وهذا ماذا يدل؟ أولا يدل على كرم الله سبحانه وتعالى وإحسانه لعباده، أنهم بمثل هذا العمل السهل على كل إنسان لا يكلفك شيء أولا هذا، والثاني فيه بيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يزيل عنك الخطايا. وكأن البخاري ساق مثل هذا ليبين أن الأعمال الصالحة لا تنال فقط، أو تكفير الخطايا والذنوب لا تنال فقط بالاستغفار والتوبة، وإنما أيضا تنال بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تنال بذكر الله سبحانه وتعالى، تنال بالتسبيح، تنال بالتحميد، تنال بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى واللجوء إليه والاعتصام بحبله. كل هذا داخل في فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
باب ما ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني عبد الله بن نافع الصابعي عن عصام بن زيد وأثنى عليه بن شيبة خيرا عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقي المنبر، فلما رمي الدرجة الأولى قال آمين، ثم رمي الثانية فقال آمين، ثم رمي الثالثة فقال آمين، فقال يا رسول الله سمعناك تقول آمين 3 مرات. قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل عليه السلام فقال شقي عبد أدرك ومتان فانسلخ منه ولم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلا الجنة، فقلت آمين. ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليه فقلت آمين.
وهذا الحديث وهذا الأثر الذي ذكره البخاري تحت هذه الترجمة في موضعين عنوان له بهذا الباب، حيث قال باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. هذا ساقه البخاري من باب الترهيب، لأن الأول من باب الترهيب لما قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي فضلها وما جاء فيها من الثواب وما جاء فيها من الأجر، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حصل على الفضائل التي ذكرت في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من زهد عنها، من رغب عنها، من غفل عنها، لأن الغالب أنها تحصل الغفلة، تحصل الغفلة من الناس في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. ولا شك أنه هذا عد كما قلنا بخيلا في عرف الشرع. البخيل قال مثلا البخيل من بخل بالسلام، والبخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. ولا شك أن هذا من البخل، كما عد من عنده المال الكثير ولكن لا ينفع به غيره بل حتى لا ينفع نفسه. ولهذا قالوا البخيل في الدنيا لما يعيش الفقراء، لكن يوم القيامة يحسب حساب الأغنياء لأنه كان عنده مال فسمي بخيل. لأن الأصل أن يجود بالمال، لأن المال عنده. والبخيل إنما لا يتصدق بالمال ولا ينفق المال على نفسه ولا على غيره، لأنه يخشى أن يذهب، فيبقى كالحارس عليه. شبه من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا أمر في يعني متلون للناس، أنت تستطيع أن تذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، وتستطيع أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي أي مكان، عند نومك، في سيرك، في كلامك، في قراءتك للكتب، عند سماع الناس يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مواطن كثيرة. ومع ذلك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه الإنسان وغفل عنه، لا شك أن هذا يعد من ماذا؟ يعد من البخل.
هناك أسئلة يعني وردت في الموضوع، بطبيعة الحال أشياء ربما كثيرة، متعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بطبيعة الحال نحن في هذا الكتاب ندرس الحديث الواردة التي ذكرها المصنف، أما استيعاب جميع ما ذكر وما قيل من أحكام فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا يأخذ الوقت الطويل، وفيه أمور مهمة جدا. بعض الإخوة أشار إلى شيء قد يقع له يعني في وهذا ما نبهت إليه، لكن ما دام ذكر السؤال في هذا الموضوع وفي هذه النقطة بالذات أريد أن ننبه إليها. من أخطاء بعض الناس في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتابة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتابة، يوجد في بعض الكتب أن الإنسان لما يقرأ كلمة محمد أو النبي أو الرسول يجد حرف يختصر كلمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب صاد صاد. وهذا في الحقيقة أهل العلم من أهل السنة والجماعة لا يرتضون مثل هذا الفعل، حتى عن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله من المحدثين المعاصرين يقول هذا عمل سخيف، هذا عمل سخيف، هذا من البخل. احنا ما دمنا نتكلم عن البخل ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ولا يصلي عليه. من البخل ان الانسان لا يكتب صلى الله عليه وسلم، تيجي يكتب صاد صاد يديرها بين قوسين، وبعضهم يدير صاد لام عين ميم، يعني صلعم كما يسمى. كان واحد حضر يقرا في كتاب هذاك يقول قال صلعم قال صلعم، قال اسمه صلعم، قال واحد اسمه صلعم وخلاص، وين احنا بين هو صلى الله عليه وسلم كصفة صلعم قالهم صلعم. وهذا أيضا ما ينبغي، صلى الله عليه وسلم اكتبها
لكن لما يكتب الإنسان أحيانا، أنا أعطيك طريقة، هذا اللي قال وكان يكتب صلى الله عليه وسلم، تروح للكتابة تجي تكتب صلى الله، هكذا تكتب صلى ويدير اسم الجلالة من فوق، هذا تكتبه بسرعة ومبدل عليه وسلم لتصبها الآن مكتوبة هكذا على شكل دائري هكذا. فهذه الطريقة لو يتعود عليها الإنسان يستطيع أن يكتب صلى الله عليه وسلم، لكن بشيء يكتب صلى فقط وصعب، هذا قد يكون فيه نوع من ماذا؟ من الشح والمخ على الصلاة على النبي. أما سائل فيقول يعني إذا سمع الواحد قال عيض واحد محمد ولا قال عيسى فعلى عيسى، لا، المقصود يعني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بأنه نبي الله ورسول الله محمد. أما عيسى إنسان محمد يقول أنت صلى الله عليه وسلم، لا، ولا عيسى ولا موسى ولا شيء من هذا، هذا لا، لا ينبغي أن يفعل. لكن هذا الحديث العظيم الذي استمعنا إليه وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رقي المنبر ثلاث درجات، في كل درجة يقول آمين، والصحابة استغربوا لأن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما رقي المنبر يقول آمين، في الثاني يقول آمين، في الثالثة استغربوا سألوه. ولهذا إذا استغربوا أشياء وظهرت لهم أشياء لم يكن لهم سابق عهد بها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنها حرصا منهم على ماذا؟ حرصا منهم على الخير وعلى الفائدة وعلى العلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذا الحديث والذي سنرجع شرحه وبيانه إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. وإلى ذلك الحين أسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا من المتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المستمسكين العاضين عليها بالنواجذ، وأن يحشرنا معه صلوات الله وسلامه عليه، كما نسأله أن يسقينا من حوضه يوم القيامة، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين.